السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كان الكلام في الخطابات الشرعية، هل تختص بالمشافهين أو الغائبين أو تعم الغائبين أو تعم المعدومين. على أي حال، كان البحث أيضا في جهتين عقليتين، وهي إمكانية التكليف، والتكليف كان أو في بحث إمكانية العقلية التكوينية للخطاب، إمكانية العقلية للخطاب، والبحث الثالث في أن أدوات الخطاب وضعت لأي خطاب، نداء أو الخطاب. فمر بنا كلام الإعلام أنه في الإمكانية العقلية للتكليف في القضية الحقيقية المقدرة الكلية ممكن للمعدومين، لأنه فعلي مقدر. فإذا مقصود المتكلم إذا كان القضية بنحو الفعل المقدر لا مانع، إذا التكليف، إذا كان التكليف معنى التنجيز طبعا والبعثية. وأما إذا كان بمعنى أصل تقرير الحكم، تقرير الحكم إذا كان بنحو الفعلية المقدرة أيضا لا مانع، يعني أو الحكم بنحو الفعلية المقدرة لا مانع، لا بنحو التنجيز أو الخطاب، عفوا مرحلة الخطاب والتنجيز لا غير ممكنة. قالوا مرحلة الفعلية المقدرة ممكن، لما مر أنه الحكم الشرعي ذو مراحل، إذا كان بنحو المرحلة الثالثة في الإنشاء ويسمى الفعلية المقدرة فهذه ممكن عمومها إلى المعدومين. ولكن مر في الروايات كما مر أن حتى بنحو الفاعلية أو الخطاب ممكن قبل عالم الحس، وأذن في الناس في الروايات مستفيضة تقريبا، وردت أن النبي إبراهيم يخاطب الأرواح، المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء ما يتصوروها، ذاك بحث آخر. فعلية المقدرة هذه ممكن الكلام في الفعلية أو الفعالية مثلا، حتى لا الفعالية بعد مو مقدرة، فعالية، فعالية الأشخاص منحلة. فأذن النبي إبراهيم فكل روح أجابته مرة حجت مرة، أجابته 9 تحج 9، أجابته 50 تحج 50، ولما جرى. طبعا هذا البحث ما يدخل فيه، بس لكن قضية العلم الارتكازي أو العلم في العقل الباطن الآن أبحاث عديدة جدا يعتمد على قضية خلق الله الأرواح قبل الأجساد، هذا من جانب. من جانب ثاني العلم الذي يتلقاه الإنسان في العوالم السابقة إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم، ولكن في آيات أخرى تبين أن عالم الذر وعالم الميثاق أخذت عليهم الشهادة الثانية أيضا، ليس فقط الشهادة الأولى. في سورة آل عمران: وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكم وحكمة وكذا، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. المهم هذا بحث عالم الميثاق، وعالم عالم الميثاق ذكر في القرآن، عالم الذر ذكر في القرآن، وعوالم كثيرة ذكرت في القرآن كما بين الآن. المشرب الحسي المادي ما يقبل بحثه، مو في الصدد نحن، لكن إجمالا هذا. أما هذا العلم المركوز كيف تأثير على إرادة الإنسان واختيار الإنسان، الآن العلوم الحديثة حتى الفلسفة الحديثة البشرية تبين أن العلوم المرتكزة في الإنسان وإن لم يلتفت إليها تفصيلا دخيلة في إرادة واختيار الإنسان. كيف؟ ما في بحث طويل عريض، العقل الباطن يسموه في التعبير الأكاديمي العصري في علم النفس. فهذه الروايات ليست مفادها خلاف العقل ولا 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 ولا. نعم، بحد عقول الفلاسفة وعقول المتكلمين كان لازم تؤول، لازم كذا، لكن بحسب العلوم الحديثة الآن لتثبت أن العقل الباطن في الإنسان ما يختزن من معلومات ولو من عوالم سابقة، ثم يذكر العوالم السابقة بس المقصود بعضهم يذكر، أشد تأثير على الإنسان من العقل الحاضر التفصيلي في إرادة الإنسان. ففي جولة من البحوث في علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم العرفان لازم تتبدل، يعني تطابق لازم لما في الروايات. المشكلة أنه البشر وحتى العلماء، يعني علماء العلوم المتعددة، يؤولون الروايات والآيات لأنه ذلك مبلغهم بحسب مبلغهم من العلم، وهي مش يعني أزمة في نظرية المعرفة، يعني المنهج المعرفي هكذا أن الإنسان يؤول بحسب ما أوتي من مدركات لا يسلم إجمالا بها. على كل ولو المتكلمين لم ينكروا عالم الذر وعالم كذا، لكن أولوه بتأويل يؤول إلى إلى شبيه الإنكار على أي حال شيء، ما حتى الفلاسفة حتى العرفة، والحال أنه لا، خلق الله الأرواح قبل الأجسام بألفي عام. إذا الفلسفة الوحيانية، لغة الفلسفة من الوحي، ما تدرس في الحوزات العلمية، هاي النتيجة المآل، يعني ما للوحي من لغة فلسفية عقلية. فلسفة كلمة فلسفة مراد عقلية، يعني في التعبير اليوناني، وإلا الوحي لديه لغة نظام منظومة عقلية فلسفية، فلسفة وحي وليس فلسفة بشر. حكمة، كل التعابير صحيحة، ولكن ما تدرس. تدرس مثلا كتب المتكلمين كذا، أنا أنبياء وأكرم، بس الكلام في الروايات. ولعل هذا الطالب ينبثق في ذهنه أمور لم يصل إليه من قبله، فما يأول ما يلوي عنق الدلالة، هاي موجودة على كل. والحال أنه لغة الكثير، يعني جهل متفشي في الثقافة الداخلية متفشي أنه الروايات لغتها ليس لغة عقلية في المعارف، ليست لغة عقلية، لغة عبودية محضة. وهذا اشتباه عجيب يعني. أصل المعارف، أصل الصحيفة السجادية كلها لغتها برهانية، برهانية، عقل نظري فكري أو عقل عملي أو يعني قلبي. بس للأسف ما يصير تدبر تأني. نهج البلاغة كذلك، كتب العقائد بصار الدرجات، الاحتجاج، روايات الزيارات أيضا، كثير نظرتهم للدعاء أنه هذا بأمور تعبدية بدبدية. يا أخي ليست بدبدية، شنو تعبدية؟ هاي لغة عقلية، لغة عقلية ولغة برهانية، عقلية برهانية. بناء لا، كتب الكلام لغة عقلية، كتب الفلسفة لغة عقلية، أما الرواية الأدعية فليست عقلية، بقلية، أعوذ بالله. بس هاي مشكلة يعني، ثقافة عجيبة غريبة يعني موجودة. أي، وأن الأدعية والزيارات كلها تعبدية بدبدية، أستغفر الله ويتوب. أو مثلا روايات المعارف ليست لغة عقلية، لغة تعبدية. فيتو، يا أخي من قال لك فيتو؟ تيتو، تيتو خمات يعني، من قال لك فيتو تيتو؟ أصلا كلها لغة عقلية. كذلك الصحيفة السجادية، كذلك هذه لغتها لغة قلبية برهانية، سمى لغة لغة القلبية البرهانية أو لغة عقلية برهانية. دي كم برهان؟ برهان فطري. بس للأسف يعني عادي، وكما عند المفسرين وعند الفقهاء، أغلب روايات المعارف تأويل خلاف الظاهر، وليست مرتبطة بالظاهر أو لا تعتني بالظاهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي مشكلة، أزمة يعني، واقعا أزمة، أزمة منهجية في نظرية المعرفة، في كيفية العلوم الدينية. يا أخي اللغة لغة عقلية، شو ربطه بهذه الحياة؟ فصار يصير ابتعاد ابتعاد ابتعاد، ويصير انه اي نعم حتى الآيات تؤول يلوى عنقها، هي آيات الذر وآيات الميثاق وآيات المنجر، مش من اللي يبقى ماذا. حتى واللطيف ان جملة من المتكلمين رحمة الله عليهم يعترفون روايات الذر وروايات متواترة، روايات الطينة متواترة، كلمة متواتر يعترفون يعني قطعية الصدور، نهاية قطعية الصدور. أي فالمشكلة على كل الابتعاد عن لغة الوحي، مرتبط بوجوب الفحص ومشافهين. ما نقول مشافهين، هو شنو ثمرت بحث أن الخطاب شامل للمشافهين أو يعم غائبين أو يعم المعدومين؟ قالوا أن القرائن تخفى عليهم. يا أخي أكبر عامل للخفاء للقرائن ابتعاد نشأة طالب العلم عن أجواء الروايات، أجواء لغة الوحي عفوا، اللي في الروايات والآيات، اللغة العقلية الموجودة في الوحي. خلي يدرس نتاج البشر بلا شك، خلي يدرس الفلسفة، خلي يدرس الكلام، خلي يدرس، بس لا تحبس فيهم، لا أحبسه. إذا اتجه للصوب لغة الوحي، هذا منهج انفلاتي إخباري مدركات، هذا هني مو انفلات، هني انفلات. على كل عجيب، عجيب منهجي وعجيب كذا. يحرص أن يطبع كتاب لأحد العلماء، أما كتاب في الحديث لا لا لا، هذا مسموم، أعوذ بالله رب العالمين من هالثقافة هذه. إن اللون يراجعون. على أي حال، فالمقصود هو اللي يعترفون أن أخبار الطينة متواترة. هذا اللي ما يعترف حتى بالمتواتر، هذا خوب مش ربع علماني، ما لا يعني أبعثه. أما متواتر يا أخي، مستفيض متواتر، عالم الأضلاء، عالم الأشباح، متواتر مستفيض. اي هذا الابتعاد عن التراث العقلي الوحياني، عن التراث القلبي الوحياني، يؤدي الى ما يؤدي، يؤدي الى ما يؤدي، وصير عنده مرتكزات مباني نتاج المجتهدين من البشر في الكلام، في علم الكلام، في علم الفلسفة، في علم الفن. هذا وحي منزل، يتشبع إنسان، يتأثر يعني العقل الباطن يتأثر. بينما إذا يسمح نفسه يأخذ حرية شوية يجي الوحي يسبع هو، إذا صار سيما عند قوة. لا أقول لا يقارن، لا يقابل، وليكن أحيان مثل في الفقه في حين يرى أقوى العلماء بس يروح نفسه مباشرة للروايات، قد يفهم منها غير لفهمه، قد يستنبط غير استنبطه، قد يلتفت إلى غفلات عدم إلى ما شاء الله. هذه من أزمة في المنهج. أليس ثمرت أن الخطابات عامة للمعدومين أو غير عامة هي القرائن؟ الابتعاد عن علم الحديث، عن كتب الحديث في الاستنباط من أول نشأة طالب علم إلى آخر، هذا الابتعاد هو في الحقيقة يغيب القرائن عن طالب العلم، عن الباحث، عن المستنبط. ابتعد ابتعد ابتعد. قراءة القرآن مو حرام، بس التدبر في القرآن حرام. مثلا قراءة الروايات لحرام قراءة وتدبرا. أما قراءة كتب العلماء ليست طبعا العلماء لا بس يقرأها، بس عشرين القصة شنو يعني تدبر في القرآن. إذا يأخذ يستنتج يفتي بلد حرام طبعا، بل لابد أن يلم، يصير مجتهد أولا، فقيه قدر عند قدرة، ثم يلم بالفحص في التراث وفي الآيات وأقوال العلماء، لابد يطلع على أقوال العلماء. أما أنه يقول لي كذا، هذا التغييب لثقافة الوحي في الروايات والآيات، تغييبها إما لفظا أو تغييبها معنا، هو الذي يضيع القرائن. مو انه معدوم ومشافه، خلينا نكون مثل ما نقول واقعيين، قصة مشافه او غائب او معدوم او حاضر او حي. السبب اللي هو ثمرت هذا البحث ما هو؟ حجية الظهور والوقوف على القرائن. الذي يضيع القرائن على المجتهد، على الفقيه قبل ان يصير فقيه مجتهد، كبر سنه وانهارت قواه، وين يقدر يبحث يستقرأ يفحص؟ لازم من بداية نشأة العلمية في المهد العلمي يكون عنده إلمام، خوض في الروايات هالمجرة، قضية الاستنباط هاي مطلب آخر. أما أصل التصفح، تورق، تدبر، تفكر، تصور، هذا ما في منه مانع. على أي حال، وسيما في العقيدة، العقيدة ما فيها تقليد، حتى لكل العوام حتى في العقيدة لا يجوز التقليد. نعم لا بد ينفتح العلماء، بس ما تقول لي ينفتح العلماء وينغلق عن التراث، شلون يصير؟ يعني شلون يصير؟ بأي منطق هذا؟ بأي ميزان؟ أي شفنا انحرافات عند العوام لما يدخلون في الروايات. هو طبعا واحد ينبههم على أنه ينفتحون على كتب علماء ألف سنة صحيح، بس مو معناته انه ينحبس هناك وينفتح هنا، ينفتح على الجانبين كي يكون متوازن. على اي حال، فالقضية غياب القرائن نرجع الى نفس بحث وجوب الفحص الذي مر بنا. احد آليات وجوب الفحص هي الممارسة الطويلة المدى في كتب الروايات والآيات. سبحان الله، الآية كم مرة تسمعها؟ تسمعها هذا اليوم الصباح، شوف التفت إلى نكات في الآية لم يلتفت إليه المفسرون، سبحان الله. فبالتالي مو كويني بعد، بتكوين أكو بتكوين وأكو كوين ولا مجرد. المشكلة إذن مو قصة مشافه، هاي بحث أصلا لماذا عقدوه هنا؟ الخطاب خاص الديني بالمشافه او بالغائب، يعم الغائب او يعم المعدوم، لانه هل الظهور يمكنه المعدوم يحيط بظهور الكلام كي يكون حجه في حقه ام لا؟ والمتكلم هل يمكن ان يوجه الكلام رادار ببيان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ الكلام سيوجهه الى افقه الفقهاء، وكثير من الفقهاء لا يشمون الكلام، حتى الحاضرين عند رسول الله وعند الأئمة، رب حامل فقه ليس بفقه، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هاي إلى من هو أفقه منه معادلة مترامية تتكرر عند سيد الرسل. ولذلك في بيانات أهل البيت عليهم السلام إنما يعرف القرآن من خوطب به. يعني أصل خطاب للراسخين في العلم، مو فقط المشافعين. الصحابة لا يعقلون، كثير منهم ما يعقلون المعاني ولا يعقلون الألفاظ، حتى اللفظ ما يفهمونه مع أنه عرب، بس ما يفهمون معنى الألفاظ العربية الموجودة في القرآن. فمن يخاطب القرآن الكريم؟ المشافعين، يخاطب الراسخين في العلم ولو كانوا من غير العرب. الراسخين في العلم إذا بمعنى اللغوي طبعا، طبعا بالمعنى الاصطلاحي للصفايا الراسخين هم أهل البيت سلام الله عليهم. فبالتالي إذن حتى الأئمة الذين لم يولدوا بعد. فالمقصود هذا المطلب أن المشكلة إذن مو قصة مشافهة ومعدوم وغائب، مشكلة عدم استئناس بتراث الوحي. إذا يقرأ باب 11 صحيح، إذا يقرأ كتاب اعتقادات الصدوق لا، شو القصة؟ إذا يقرأ باب في شرح التجريد صح، إذا يقرأ الفصول المهمة في أصول الأئمة صاحب وسائل الدورة عقائدية كلها معادلات عقلية مستفيضة، عقلية مو بقلية ولا شقلية. بس هل ما يفهم اللغة العقلية ما يميز عن غير اللغة العقلية في السوية؟ باربارية، باربارية، البربارة ما عندنا باربارية. شنو باربارية؟ أقول مو باربارية، هذه ليست باربارية يعني، وليست باربارية، هذه عبارة عن معادلات عقلية. أنت تسمع من معادلات عقلية من العلماء حلال، أما تسمع معادلات عقلية منسوبة بالاستفاضة والتواتر لأهل البيت حرام. شنو هالحاجة؟ شنو هالمنطق هذا؟ هذه عملية إفراط، يا نوع من التشنج الفكري الموجود في المنهج الفكري تجاه أخبار أهل البيت. شنو القصة؟ هذا مرض، هو مرض علمي، هذا هو نفسه مرض علمي. يا أخي أنت تسلك بالأخبار بماذا؟ بمنهجية علمية عقلية إلا تريد. خوض الفلاسفة، احنا درسنا كل كتب الفلسفة ودرسناها كلها بمع النقد، طبعا درسنا العرفان وهم نقضوا مع النقض المجر، بس مو معناته أن أحرم نفسي من رواية أهل البيت. في يوميات دروسنا في الفلسفة مع الأكابر كنا نشكل عليهم لا في منطق الوحي أفق، هكذا بعض ما يتشنج ذاك الأستاذ وليكن، مثلا يتشنج مو لأنه شو اسمه يعني مثلا هو باني على أفق معين، يشوف الوحي أفق آخر. شنو الحاجة؟ حرمان طالب العلم من بداياته إلى نهاياته عن كتب الحديث، هذا هو الذي يغيب قرائن الظهور، هذا هو الذي يبعد الفقيه ويبعد المجتهد ويبعد المفسر ويبعد المتكلم ويبعد الفيلسوف الشيعي ويبعد كذا وحتى غير الشيعي الفيلسوف السابق يبعده عن قرائن الظهور. مو جاي نتكلم حين مشافه ومعدومين والعدم، وهنا الفقر يصير بسبب الابتعاد عن تراث الحديث. احنا جاي نظلم انفسنا، نحرم انفسنا عن درر الأحاديث ونقرائنها ونكاتها، نكون واقعيين. قصة مو مشافه وغير مشافه. الآن لاحظ أبواب هاي مبزان، أبواب المزار في ارتكاز عند الأعلام الأكابر رحمة الله عليهم، احنا عيال على سفرتهم بلا شك، بس هذا مو معناته ما نناقش في المنهج العلمي فضلا عن النتائج. أبواب المزار صاحب الوسائل عقد في الوسائل أكثر من 100 باب المزار، الكل يقول أبواب مستحبة شلة النبي بابا، هذه أبواب المزار فيها هي قواعد الشعائر موجودة فيها، قواعد أحكام العتبات المشربة كلها فيها، وأحكام فقهية إلزامية غير هذا أحكام عقائدية. قضية القصر في المسافر هل في كل مراقد الأئمة ولا هم موجود فيها؟ تركت هاي الأبواب كم الله أعلم، ما أدري 500 حديث ألف حديث، 2000 حديث، أنا إحصائية ما عندي يا أبو ابن مزار، هاي فقط في الوسائل. أبو ابن مزار في المستدرك، شوف أبو ابن مزار في أبواب آداب العشرة، هي طمر عليها أنها هي أبواب مستحبة في فتوى العلمية لصاحب الوسائل. من قال لك هذه كلها أبواب مستحبة؟ صار عندنا بحث في الحدود أو في الشهادات مرتبط بالقضاء. أصل الروايات المهمة وترتبط بصلاحية الفقيه وصلاحية القاضي وصلاحية كل هذه الروايات موجودة في أداب العشرة، لكن لأننا نبتعد إحنا حين دين عن أبواب الروايات التضيع من عندنا حقائق الوحي الكثير الكثير. صاحب البحار رحمة الله عليه، عفوا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وصاحب رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، دائما يستعين بفهم واستظهار المجلسي في الرسائل وفي المقاصد عدة مرات. خب شو الشيخ الأنصاري متملق للمجلسي؟ لا، ليس بينهم تملق، ولا المجلسي رئيسه مثلا صاحب الشيخ الأنصاري يخاف منه أو يتملق يتزلف، إنما لأنه يقول لأن هذا المجلس غواص بحار الأنوار. تعبير دائما يجيبها الشيخ الأنصاري، هو رئيس بعد الشموخ الأصولي في زمانه رحمة الله عليه، يقول غواص بحار الأنوار، يعني في قرائن يلتفت إليها المجلس ما يلتفت لها. هاي بسبب ماذا؟ كثرة مطالسته مؤانسته لأبواب الرواية نكاترة، ومع ذلك المجلس غابت عنه قرائن كثيرة وكثيرة لطول عمره. المجلس في مواد عديدة غابت عن المجلس قرائن كثيرة كثيرة في الروايات، عنده آراء في حول بعض المطالب العلمية في الكلام كذا غابت عنه أبواب أخرى. صحيح مو إحنا لأن أكفى من المجلس أبدا، وإنما هي طبيعة العلم الوحياني والعلوم طبيعتها منتشرة. يأتي من يستدرك علينا ويأتي من كما استدركنا على غيرنا، ولما جرنا يعني بعض طريق طبيعة البحث العلمي هو واسع. فحقيقة البحث إذن هي قصة مو المشافة والغائب والحاضر والمعدوم وغير المعدوم، قصة ابتعادنا الحيلولة بيننا وبين التراث. هذه يريد لك مطالسة كثيرة، مو بس مطالسة كثيرة، لأن معادلات في بيانات أهل البيت وبيانات القرآن معادلات هائلة في كل العلوم. إذا لم نقف على تلك المعادلات وبلغتها العلمية موجودة في الوحي، احنا نفكر الأخبار تعبدية بدبدية. يا أخي مو تعبدية، يعني مبهمة، من يفهم يعني ما فيها معادلات. أصلاً القرآن الكريم يقول الفقهاء عليهم أن يتفهموا، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا يتفهموا، هو مو بس الألفاظ. وكما يقول وصية سيد الأنبياء في نظرية المعرفة، أصلاً هذا الذي يذكره سيد الأنبياء نظرية معرفة، رب حامل فقه وليس بفقيه، رب حامل فقهنا من وافق من، يعني سيد الأنبياء هاي خب حديث ثابت عند الفريقين لا يشكك فيه في خطبة الوداع، وذكر النبي في غير موطن. شو يريد؟ ما الذي يريده سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول بحور معاني الوحي ما يدركها جيل من العلماء، ولا جيلين ولا 10 ولا 20، بتعبير الكثير الآن في البرزخ العلماء دقوا لطم في فهم معاني الأخبار والمعاني العلوم الدينية. الآن نفسه الأنبياء، مو بعد العلماء، الأنبياء يدرسون تراث أهل البيت سلام الله عليهم، وفي من الروايات ما تشير لهذا الشيء. طبعا شو القصة؟ شنو هي؟ لأن بحور معاني الوحي يا أخي ما تنفذ، ما تخلص. أي برزخ ما يسعها، الدنيا ما تسعها، عالم الرجعة ما يسعها، عالم عوالم القيامة ما يسعها، بحور بادعاء القرآن الكريم تدعى إما تصدق بي أو تكذبه. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي سأما تصدق بي أو ما تصدق بي، ما تصدق بي روح الصوف ثاني. كان لمن يصدق لمن يؤمن لمن يدعن. على كل هذه الأمور هذه النقاط لنكون على كل صريحين فيها الواقع المنهجي. رحمة الله على الشيخ المظفر عند عبارة لطيفة الشيخ محمد رضا المظفر ما دي في ترجمة مولى صدره أو في ترجمة أخرى يقول هذا النزاع الإخباري الأصولي نضج المسير عند علماء الإمامية سلبيات كل طرف يعني زحزحت بإيجابيات الطرف الآخر. كل طرف عنده إيجابيات وعنده سلبيات. أحد الآن السلبيات الموجودة في العلوم الدينية أن ابتعاد عن الحديث هذا يغيب لنا القرائن يغيب لنا اللسان الروايات يغيب لنا. مر بنا في بحث الأمر والنهي ولما جرى سموا هذا البحث معقود لأجل القرائن لبنية الظهور الخطاب ظهوره بنية الظهور حجة للمعدومين أم لا كما هو حجة للحاضرين. إذا هكذا من أعظم أنواع الوقوف والإلمام والإحاطة بالقرائن وبنية الظهور هو كثرة المطالسة. الحديث يفسر بعضه بعضا ولو مجرى. الآن أحد الأساتذة الأكاديميين هو هم رجل دين في الأكاديميات الجامعات الغربية ربما الآن قريب 10 سنين هو متخصص في الدعاء في إيش؟ في تراث الدعاء والزيارة متخصص هو متبحر في أحد الجامعات الغربية هو مستبصر بعد وفقه الله لكل خير. المهم أوقفته البارحة على بعض الزيارات هما شايفينها وكيف دي الزيارات تفسر تلك الزيارات زيارة تفسر زيارة وذكرت له مطلب سموه باب التبجح من باعتبار مطالستي أن أهل البيت عندما يصدرون زيارة يصدروها بأنواع من الإصدارات مختصر نفسها يوسعوها أوسع نفسها بشكل متوسط أوسع نفسها بالسوكر أوسع يعني ربما 4-5-6 إصدارات لزيارة واحدة. هذا شلون واضح أنت تيجي تشرح الزيارة المختصرة تشرحها بمن بالزيارة المبسوطة حديث يفسر بعضه بعضا. ذكرت للأخوان هذه التجربة زيارة جامعة وشكلنا ورشة عمل مع بعض الأخوة هنا في النجف في الأشرف حلقة قصيرة يعني محدودة للبحث عن زيارة الجامعة 3 سنين في الأسبوع 2 بس مو كثير أيام الدراسة وصلنا لهالنتيجة. الزيارة الجامعة عبارة عن شبكة كلية منتشرة في كل الزيارات معادلاتها الفاضية مع بنودية. انتم شنو الذي ابحث؟ ابحث عن سند سندين طريق طريقين شنو؟ زي شوف زي هذه القرينة اذا تغيب عن السند الصحيح او بحيح تغيب عنها المطالب. ثم اذا يريد يفسر زيارة جامعة تغيب عنها شنو الامور الاخرى. إذن نكون صريحين قضية بنية الظهور وقضية مشافه ومعدوم وكذا قصة عدم مطالسة تراث الحديث. العلامة الطبطائي فيلسوف مفسر عقلي إيش اللي بتسميه مع ذلك يا أخي التلاميذ يذكرون أحياء الآن موجودين من الشيخ جعفر صلى الله عليه وسلم يقول مرتين دارس مع نفسه البحار كله مرتين. هذا المجيء الطبطبائي حين يكتب المرأة في الإسلام المرأة هو عنده نظرة جامعة وبعد ذلك سجلت عليه مؤاخذات العلامة الطبطبائي معها التعب طبعا وفوق كل ذي علم علي نفس هذا العلامة الطبطبائي الذي هو فيلسوف وأصولي وكذا اللي بسميه العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه هذا العلامة الطباطبائي باحث مع السيد هادي الميلاني. السيد هادي الميلاني من أبرز تلاميذ النعيمي دقة أصولا. السيد خوي رحمة الله عليه يشهد في حق السيد هادي الميلاني أنه أذكى الترك في زمانه، أذكى علماء الإمامية الأتراك في زمانه هو من السيد هادي الميلاني. يوم الذي توفي وأوصله الخبر، أنا أقول عن السيد تقي القمي الله يرحمه، يقول كنت جنب السيد خوي، فالسيد خوي قال قد مات أذكى عالم في الترك، عالم إمامي. زين، هذا الذي هو أصولي بعد ما شاء الله شامخ، جبل شامخ، هو تباحث مع العلامة الطباطائي في الوسائل في النجف الأشرف من بدايته إلى نهايته، سندا متنا نسخا صحيح، غير يطالسون الحديث. على كل فالبحث تتم إن شاء الله بعد شلون نستثمر هذا البحث لقضية كلام الآدمي في الشهادة الثالثة في التشهد، وشلون غفلة من استشكل في هذا الجانب غفلة كبيرة، نبينها إن شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.